الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حيا الله ضيوفنا الكرام، حلوا أهلا ونزلوا مكانا سهلا، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا على هذه الزيارة. مرحبا بأخينا الداعي إلى الله فايز الغيلي، ونسأل الله لنا وله الثبات على دينه والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما أتينا دماج إلا وهو بفضل الله عز وجل في ذلك المركز وعلى السنة، وهذا خير عظيم، أن يبقى الإنسان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا. وحيا الله بأخينا المبارك الداعي إلى الله الشيخ أبي المنذر سليم الرداعي، وبارك الله في الجميع، وحيا الله بمرافقهم أخينا أبي الوليد خالد صاحب الحامي. قد استفدنا خيرا، سمعنا من أخينا فائز كلمة في فجر هذا اليوم ذكرنا فيها بمسألة مهمة من مسائل إياك نعبد وإياك نستعين، مقتبسا بعض الفوائد التي ذكرها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين. ثم سمعنا منه في مغرب هذا اليوم كلمة أخرى عن مسألة أخرى، وهي مسألة الشكر، شكر الله، اتعبد له بالشكر، ولا تظن أن الشكر أن تقول أشكر الله، هذا من الشكر. شكر الله عز وجل يكون بالقلب استكانة وخضوعا وخشوعا، ويكون بالجوارح انقيادا وعملا، ويكون باللسان ذكرا وثناء. إلا أن الشكر يتعلق بالنعم الواصلة إلى العباد بخلاف الحمد، فإنه يكون على النعم الواصلة وعلى الصفات اللازمة لربنا سبحانه وتعالى. فتقول حمدت الله على عدله وشكرته على فضله، كما تقول حمدته على فضله. وسمعنا منه حديث معاذ بن جبل، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن عبد الله بن مسعود، ولكل لفظ منه فائدة. أما حديث معاذ بن جبل، والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما حديث عبد الله بن مسعود قال كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أحب أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، وخصص بالوصية به، وكان صلى الله عليه وسلم عاملا به. أيعجز أحدنا أن يدعو الله به في كل يوم مرة أو خمس مرات على العمل بحديث معاذ؟ صلاتك شكر لله، صيامك شكر، دعاؤك شكر، قراءة القرآن شكر. فإذا لم يعنك الله عز وجل على ذلك أصبت بالعطب، كما قال بعضهم إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وتعلمون الآية التي نقرأها في كل ركعة، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك يا الله حال كوننا مستعينين بك، لأن الإنسان عاجز عن أي عمل إلا بعون الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واستعين بالله ولا تعجز. ثم سمعنا من أخينا أبي المنذر كلمة عن آداب المجالس، إلا أننا أو إلا أني أريد أن أذكر أهم المجالس المفيدة للإنسان في دنياه وأخرى، هي مجالس المساجد، الجلوس في المساجد مع قراءة القرآن ومع العبادة ومع العلم أفضل المجالس على الإطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس، وهو القائل لا نقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، حب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا دخل أحدكم المسجد فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه مهما جلس، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ما هو ما دام في بيته أو سوقه أو متجره أو مكان عمله. مع أن الإنسان إذا كان في المباح لا إثم عليه، لكن الأجور ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. أيضا مجالس العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويقرؤونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، أن الله وفقنا للبقاء في المساجد، حتى والله أن النفوس إذا ضاقت فهو لتقصيرنا في هذا الأمر، وإلا ما هناك شيء يهمنا من أمر الدنيا إلا إذا نقص عملنا فيما بيننا وبين الله، نشعر بضيق الصدور ونشعر كذلك بتكدر الحال. فعلينا أن نحافظ على هذا المجلس، إذا أردت انشراح الصدر وهدوء البال وحصول البركة. هم القوم لا يشكى بهم جليسهم، الآن بعضهم يمر مرورا أو ربما دخل يريد ينتظر معنا صلاة العشاء، يرجى له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم يا عباد الله، فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، وقد أجادوا وأفادوا، وإنما أحببت أن أشارك معهم لأن كثير ممن يصل يحب أن يسمع، يحب أن يسمع، ونحن كذلك نحب أن نسمع. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وليحمل وسلامنا إلى الشيخ المبارك أبي بلال خالد بن عبود الحضرمي حفظه الله، ولجميع طلاب دار الحديث بالحامي. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.